أيها المشاهدون الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى الحلقة الثانية من هذه الجولة من جولات برنامج تاريخ الأمم المخصصة لعرض قصة عام الجماعة وأسرار الاتفاق الصلحي الشهير بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان في العام 41 للهجرة النبوية الشريفة. هذا البرنامج نهجه مثل نهج سائر البرامج الحوارية في قناة مستقلة، إنه يتيح الفرصة لضيوفه والمشاركين فيه للمساهمة في نشر ثقافة الاجتهاد والتجديد والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، وفي نفس الوقت للمساهمة في عزل ومحاصرة الخطاب المتعصب والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية. هذا البرنامج يتيح الفرصة للاجتهاد وللرأي والرأي الآخر، ويكفل حق الرد لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير. ضيفه هو الدكتور عبد الرحمن الفريح التميمي، الكاتب والمؤرخ السعودي. لقد بدأنا الحديث من بدأنا القصة من يوم الجمعة، فجر الجمعة 17 من رمضان عام 40 للهجرة. فجر ذلك اليوم أقدم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي أو ابن ملجم المرادي على اغتيال خليفة المسلمين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أصابه بالسيف ولم يقتله مباشرة. وإذا أصبح الوضع وضع طوارئ في الكوفة. سألت ضيفي ما الذي أتى بالإمام علي إلى الكوفة، فقد كان آخر العهد به في قصة رويناها سابقا أنه كان في المدينة، فحدثني عن ملابسات بيعة الإمام علي والخلاف الذي جرى حول التعامل مع قتلة الخليفة السابق له سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحدثني عن حرب الجمل التي الخلاف الذي جرى بين الخليفة الجديد علي بن أبي طالب وطلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا. وقد توقفنا عند بعض الآراء أذكر المشاهدين بها ثم نواصل عرض القصة. قال الباقلاني أو قال عمر بن شبة في أخبار البصرة، قال أن الذي نسب إليهم قتل عثمان خشوا أن يصطلح الفريقان على قتلهم، الفريقان يعني فريق الإمام علي وفريق طلحة والزبير والسيدة عائشة، فأنشبوا الحرب بينهم حتى كان مكان. وقال الإمام الطحاوي فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. وقال الباقلاني وتم الصلح والتفرق على الرضا، يعني بين جيش الإمام علي وجيش طلحة والزبير وعائشة، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت آراءهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة، يعني قبل الفجر في المعسكرين، ويختلطوا ويصيح الفريق الذي في معسكر علي غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في معسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذا وقع، والامتناع منهم على هذا السبيل فهذا هو الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول، يقول الباقلاني. ونقل القاضي عبد الجبار أقوال العلماء باتفاق رأي علي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم على الصلح وترك الحرب واستقبال النظر في الأمر، وأن من كان في المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك وخافوا أن تتفرغ الجماعة لهم، فدبروا في إلقاء ما هو معروف وتم ذلك، أي تمت الحرب. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي وقدم علي على البصرة وتدانوا ليتراءوا فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء واشتجر الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره ف فكيف بألف؟ وقال ابن حزم: وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم، فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأتها القتال، واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه. والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون عن شن الحرب وإضرامها، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها، مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها، وأتى طلحة سهم غارب وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط، فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه. وقتل الزبير بوادي السباع بعد انسحابه من المعركة على أقل من يوم من البصرة. فهكذا كان الأمر. وقال الإمام الذهبي: كانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين، ويقول إن الفريقين اصطلحا وليس لعلي ولا لطلحة قصد القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش الطائفتين بالنبل وشبت نار الحرب وثارت النفوس. هذه مشاهدينا الكرام، طبعا وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه يوم الجمل على ميمنة الجيش، وقيل على ميسرته، وكان يكره القتال ويشير على أبيه بتركه. كيف أثرت موقعة الجمل على إذن السياسة؟ ما الذي تركته إذا كان ممكن التكهن على أثر الحسن اللي هو بطل الحلقات في الحقيقة الأساسي كما سيتجلى في بقية القصة؟ وماذا أثرت على الأوضاع بشكل عام؟ وهل بالإجابة على السؤال الأول، هل منذ ذلك الوقت استقر الأمر لعلي بن أبي طالب في الكوفة، غير ترك المدينة نهائيا وبعد أن كسب الحرب في البصرة رجع إلى الكوفة بدل المدينة؟ تفضل.
فيما يتعلق بأن الإمام علي اتخذ الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية فهذا مجمع عليه، والخليفة علي بن أبي طالب لم يعد بعد هذا إلى المدينة، فالكوفة هي العاصمة الإسلامية في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. ومعركة الجمل كما تقدم يوم أمس وكما سمعنا الآن من خلال هذه النصوص قد انتهت لصالح علي بن أبي طالب، وقد قتل الزبير وقتل طلحة وعادت عائشة مكرمة إلى الحجاز. الذي أود أن أطلبه من الدكتور الهاشمي دقيقة واحدة تكملة لرد ليلة البارحة على الأستاذ الفاضل حسن المالكي. هذا الرد لا يتجاوز الدقيقتين إن شاء الله. فقد قلت أن هناك دعوة محررة وهي تتضمن المآخذ على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أولها ذكرتها ليلة البارحة وهي الحمى، وقد رد على هذا بأنه إنما زاد في الحمى لزيادة إبل الصدقة. وأما جمع المصحف، جمع الناس على مصحف واحد مصحف عثمان، فباستشارة الصحابة ولما لوحظ من كثرة القراءات، قيل أنه ضرب عمار حتى تفتقت أمعاءه، وضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه، فعمار نشبت بينه مشادة كلامية هو والعباس بن عتبة بن أبي لهب، فتلاسنا ونبز كل واحد منهما الآخر بتاريخه البعيد، فأدب الاثنين. وللحاكم أن يقف أمام مثل هذه الأمور بما يراه. قالوا أيضا أن عثمان انهزم يوم أحد وفر يوم حنين ولم يشهد بيعة الرضوان ولم يشهد بدر. إذن هذه قضايا شخصية تتعلق بالخليفة وليست مطالب لأهل الأمصار أو لهؤلاء الثائرين. فأما بيعة الرضوان فكان هو السفير إلى مكة، ولم تعقد بيعة الرضوان أصلا إلا لما قيل من أن الخليفة عثمان قد قتل هناك، فهذه لصالحه،
يعني انتصر له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان مستعدا للقتال من أجل عثمان،
من أجل عثمان. وسفارة أو يعتبر عثمان هو أول سفير في الإسلام إلى مكة، وعثمان اختير لما يظن من أن هناك من يحميه في مكة أيضا. فأما بدر فكان
والشهير إذا سمحت أن النبي صلى الله عليه وسلم
بايع بيده
اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، قال هذه بيعة عثمان،
فهذا شرف لعثمان
وما فعلها لغيره.
وبيعة الرضوان وبيعة الذين يبايعون الرسول تحت الشجرة وقد رضي الله عنهم كما في القرآن الكريم هي من أجل عثمان ومن أجل سفارة عثمان. أما كونه لم يحضر بدر فكان يمرض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما دفنت في اليوم الذي دفنت به جاءت البشارة من الرسول إلى عثمان بأن المسلمين قد انتصروا في بدر. وبعد عام آخر تزوج، بعد عام كامل زوجه الرسول أم كلثوم. موضوع حنين انهزم الناس كلهم إلا العباس وابنيه، وموضوع أحد معروف أيضا وهي هزيمة
في حنين في سيرة بن هشام. في بدر صحيح يعني، والقرآن الكريم نزل بالعفو على المسلمين، أما في حنين ما أدري من مصر، لكن في بن هشام هو كان من ثبتوا.
نعم
إلا في أحد، فتلك الفرار الذي حصل من جموع المسلمين بسبب اللخبطة التي وقعت الفوضى، وقد عفى القرآن الكريم عن المسلمين.
أحسنت بهذه المداخلة القيمة. أريد أن أقول أن في البداية انفض المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت العباس وابنه عبد الله وقثم.
أنت تحكي عن بدر ولا عن حنين؟
هذا في حنين. في حنين. ثم عاد الناس بعد ذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، هذا في القرآن الكريم. فالفرار قد حصل والانفضاض قد حصل، والعودة أيضا لما ثبت الله قلوب المسلمين.
ولكن طال عمرك في ابن هشام طبعا لما حصلت الفوضى، بس هذا بين قصير لأنك ذكرته حتى يقول يعني تراجع أكثر الناس لا يلون على أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل الشجاع.
نعم.
كان في يمين الوادي يهتف في أصحابه، أين أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. أكثر المتراجعين في تلك الفوضى، لحظة الفوضى ديك، ما سمعوا أو ما رغبوا في سماع النداء، لكن عددا من المهاجرين والأنصار لبوا النداء وثبتوا مع قائدهم، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والمغيرة أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر والفضل بن العباس وربيع بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد الذي استشهد ذلك اليوم. فحضر هذه الأسماء التي ذكرت يعني،
لكن الذي اطلعت عليه وفي الدفاع عن الخليفة عثمان وفي الرد على هذه الدعوة المحررة أنه أن موضوع الانهزام يوم حنين والفرار يوم أحد وعدم حضور بيعة الرضوان وعدم حضور بدر من الأشياء التي أخذت من الأمور التي عدها الثائرون على الخليفة عثمان، والناس قد انفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في هذا قرآن وعاد الرسول بعد أن كان قد ثبت معه العباس وابنه. وليس
ويوم حنين في الآية في سورة التوبة
إذا أعجبتكم كثرتكم،
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت.
نعم.
ثم وليتم مدبرين ثم نعم. أنزل الله
سكينته
على رسوله.
نعم. هذا ما أردت أن
وعلى المؤمنين.
نعم.
وعلى المؤمنين.
نعم.
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
فالدفاع عن الخليفة عثمان أتى من هذا الباب، وموضوع أحد هو معروف. بقي في هذه الدعوة أنما أن الخليفة عثمان نفى أبا ذر إلى الربدة. أبا ذر يقرأ دائما والذين يكنزون الذهب والفضة
ولينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذهب إلى الأمصار ورأى تطور الحياة الجديدة من المأكل والملبس والمراكب وأشياء استجدت في الحياة الإسلامية، وهو من الزهد ومن الورع أراد أن يحمل الناس على السيرة الأولى، والبيئة تتغير وتتطور والبلدان تختلف في مآكلها ومشاربها، والأصل في الأشياء الحل ما لم ينزل تحديد بالتحريم. فكان هذا الخلاف الذي أو هذه ما أثاره أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري من رأي الخليفة عثمان أنه لا يضيق على المسلمين، وأن ليس لأبي ذر ولا لغيره أن يحجر واسعا، وأن الأصل في الأشياء قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا قرآن كريم. وأشار على أبي ذر الغفاري أن يتوجه إلى الربذة، أو أن أبا ذر طلب هذا، فهذا هو الرد في هذه القضية. أما قضية أبو الدرداء أيضا فهي كقضية وقد أثيرت في الدعوة التحريرية المرفوعة كما أخذ على الخليفة عثمان. لنلاحظ إذن أن هؤلاء الثوار وهؤلاء الذين جاءوا من الأمصار وقدموا دعوة المآخذ على عثمان إنما يعرضونها على عثمان نفسه وهو يرد ويجيب. أما دعوة أبو الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري فهي شبيهة بدعوة أبي ذر الغفاري، وأنه كان من الزهد والتقشف والورع بحيث أراد أن يحمل الناس على السيرة الأولى في الأمصار وفي الشام، وكان من رأي الخليفة أن على أبي الدرداء أن يدع الشام للشام ويدع الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم. أما ابن مسعود فكان خلافه مع الخليفة عثمان بن عفان حول جمع المصحف، لكن أنه ضربه أو تعرض له فلم يثبت هذا بطريق صحيح سليم. أخذ على الخليفة، أرجو أن لا أكون أطلت، أنه أتم الصلاة في السفر، وكان من رأيه أنه نزل مكة وله فيها أهل. وقيل أيضا أن الأصل في القصر هو الإباحة وليس الوجوب. هذه من المآخذ التي أخذت عثمان وقد رد عليها واعتذر عن بعضها، اعتذر عن شيء قيل أنه يتعلق بخمس الفي في أفريقية لما ذهب عبد الله بن سعد ابن أبي السرح إلى هناك، فالخمس معروف أنه الخمس من الفي، وقال الإمام مالك أن للحاكم أن يتصرف في هذا الخمس. الخليفة أعطى عبد الله بن أبي السرح خمس الخمس. لما أخذ الآخذون على عثمان هذا قال إذن نرده، ورده إلى بيت المال. وهذه هي أهم المآخذ، وإن كان هناك مآخذ صغيرة لا تذكر، كأنه كان يقال أنه ضرب بالعصا وعمر كان يضرب بالدرة، وأنه ارتفع فوق رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. صحيح أبو بكر انحط درجة وعمر درجة وانتهت. إذن ينزل عثمان رضي الله عنه إلى الأرض، ليس هذا معقولا، فلابد من أن يرتفع في درجات المنبر ويتحدث من خلال الدرجة التي كانت تعلو، الدرجة التي كان يخطب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أهم المآخذ وأهم الدعاوى التي أثيرت في وجه الخليفة عثمان. ولما قيل أنه قد كتب إلى واليه في مصر أن يعذب أو يقتل أو يسكن الوفد، رجعوا وحاوروه في هذا، قال إذن عليكم أن تأتوا بشاهدين، وإما أنا أحلف لكم، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهو محق في هذا. فإذا كان الخليفة هو الذي يدافع وهو الذي يناقش بدون حجاب وبدون حاجب وبدون حرس، لأن كان من عادة الملوك والزعماء أن يكون هناك وسائط ووسائل للوصول إلى الخلفاء وإلى الملوك وإلى الزعماء. أما الخليفة فقد كان يحاور بذاته وبنفسه ويناقش ويرد ويعتذر عما كان يراه خطأ، فإذا عادت هذه الوفود وقد رد عليها الخليفة بالردود التي تقنع أهل العقول والذين فعلا يقصدون الحق ولا حق غيره.
طيب أريد أن أعود إلى القصة، هو كل هذا الاستطراد الموسع في أمر عثمان رضي الله عنه وأمر قتلته وأمر فتنة الجمل كان بسبب ما الذي أتى بالإمام علي، لماذا قتل في الكوفة؟ فنريد أن ننتهي نغلق هذا القوس.
نعم
نغلق القوس، وأسألك سؤال وأسألك سؤالا جديدا، ولكن حتى ننهيه، الأخبار القتلى عدد القتلى في الجمل كثيرة، أنا أعرض عليك بعض المعطيات وأريد تعليقك عليها. في الكتب التاريخية روايات مختلفة والمرجح عند الدكتور الصلاب ينقل عن خليفة بن خياط بأنه حاول أن يجمع أسماء القتلى من الكتب فوجدها 100. قال الصلابي حتى لو جعلناها 200 فإن هذا ينقض الروايات الأخرى التي وضعها كثير من الوضعين وقالوا فيها بأنه هناك آلاف قتلوا. والأمر الثاني، هناك في الكتب التاريخ شخصيتان للإمام علي نجدهما له في الحرب. هناك صورة في عدد من كتب التاريخ تبين الإمام علي حزينا على ما جرى، قال: وقد أبصر محمد بن طلحة السجاد، كان من العابدين، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما والله لقد كان شابا صالحا. ثم قعد كئيبا حزينا ودعا للقتلى بالمغفرة وترحم عليهم وأثنى على عدد منهم بالخير والصلاح. ولما رأى الإمام علي طلحة الصحابي الجليل مقتولا جعل يمسح عن وجهه التراب ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي رضي الله عنك، هذه الملمات التي أنا فيها. وترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وجاءه الرجل الذي قتل الزبير. الزبير طبعا كما قلنا غادر الحرب وتركها، لكن أحد الأشقياء الذين دخلوا كتب التاريخ بسبب هذه الفعلة لحق بالزبير وقتله واحتز رأسه وذهب به إلى الإمام علي، فاستأذن فقال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل الزبير بالنار. ثم قال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ولما رأى علي سيف الزبير قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الأسرى فأفرج عنهم وقد بايعوه قبيلة بمن فيهم مروان بن الحكم، الذي أرسل مروان إلى الحسن والحسين بن عباس رضي الله عنهم ليكلموا عليا، فقال الإمام علي: هو آمن فليتوجه حيث شاء. ولكن مروان إذا هذا الكرم والنبل لم تطاوعه نفسه أن يذهب حتى بايعه. هذه الرواية تجمعها الدكتور الصلابي. وأثنى مروان بن الحكم على فعال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال لابنه الحسن: ما رأيت أكرم غلبة من أبيك، ما كان إلا أن ولينا يوم الجمل، ما كان إلا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا يتبع مدبر ولا يدفف على جريح، لا تقتلوا جريحا ولا تتبعوا إنسانا ترك المعركة. وفي الروايات أن الإمام علي جهز السيدة عائشة رضي الله عنها بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع، وأخرج معها من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام، وصاحبتها 40 امرأة، وجهزها وأمر محمد بن الحنفية بأن يبلغها إلى مقامها في المدينة. وقيل أن السيدة عائشة يعني كانت، ابن تيمية لخصها قال: عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا تذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. وعن حسن بن علي رضي الله عنه قال أنه قال لسليمان بن سرد: لقد رأيت عليا حين اشتد القتال وهو يلوذ بي، والده يعني، ويقول: يا حسن لوددت أني مت قبل هذا 20 سنة. إذن أريد أن أقول لك، سؤالي طويل لكن تتحملني. هناك هذه الصورة، صورة علي بن أبي طالب الحزين لما جرى، المترحم على خصومه، الحريص على سلامتهم وأمنهم كما يحرص على سلامة جيشه وأهله. وهناك صورة أخرى وجدتها في نهج البلاغة، يعني ما أدري والله أقول، لكن الآن إحنا فتحنا ملفات تاريخية، خلنا نفتحها ونتكلم فيها بصراحة. أنت قرأت لك ما قاله لطلحة والابنه. أما في نهج البلاغة فيكتبون أنه لما مر بطلحة بن عبد الله وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل، ينسبون للإمام علي قوله: لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان غريبا، أما والله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب. كلمة أخرى قبيحة، بلاش أقول قبيحة، تحفظ. كلمة أخرى عجيبة: أدركت وتري ثأري، من بني عبد مناف، وأفلتتني أعيان بني جمح، لقد أتلعوا أعناقهم، تطلعوا بأعناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله، فوقصوا دونه، أي كسرت أعناقهم دون الوصول إليه. عندنا روايات في نهج البلاغة، الله ينسبون لسيدنا علي قوله: اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، وأدركت ثأري من بني عبد مناف. وعندنا الروايات هذه عند مؤرخي أهل السنة الكثر التي يظهر فيها سيدنا علي رحيما بارا بالمسلمين من الطرفين. أنت أين من هو ما هل تعرف عليا من هذين العليين؟ من العلي الذي تعرفه فيهما؟
أولا بالنسبة لعدد القتلى، وقد قرأت أنت هذا في بداية قراءتك لكتاب الصلابي، فالمعارك دائما مجال واسع وساحة الرحبة للمؤرخين ليكتبوا ما يريدون وليزيدوا في أعداد القتلى وفي أعداد المصابين، وهذه في نظري لا يتوقف عندها الباحث أو المؤرخ، لأن المحصلة النهائية ليست هي، فليس من قصد الباحث أن يحصي الموتى، لكنه هو يتعرف على النتائج من خلال سير الأحداث. أما ما ذكرت من التضارب في الروايات، فأنا قد ألمحت في ليلة أمس إلى أن هناك من الروايات التي قد توجد في كتاب واحد وربما في صفحة واحدة وهي متضاربة ومتناقضة. ولنأخذ على هذا مثلا كتاب الطبري، وهو من أهم الكتب التي يرجع إليها الباحثون والدارسون في مجال الدراسات الإنسانية وعلى الأخص الدراسات التاريخية الحضارية. ماذا فعل، ماذا قدم لنا ابن جرير الطبري؟ قدم لنا الآراء المتناقضة المتضاربة، وأقر بهذا في مقدمة كتابه، وقال: أدينا لكم الأخبار كما أديت إلينا، وقد نقلنا، وهذا معروف يعني لمن يطلع على الكتاب، نقله عن أبي مخنف، ونقل عن الواقدي، ونقل عن سيف، ونقل الروايات المتضاربة التي يظن القارئ أنها تسير في اتجاه واحد، وأن بعضها يأخذ برقاب بعض، وهي متضادة متعارضة متضاربة. مأخذ كبير على ابن جرير الطبري المؤرخ في التاريخ، وإلا هو الإمام المفسر أيضا، بأنه اعتذر بهذا العذر الغير مقبول عند كثير من الباحثين، وهو وقد قال أن من وجد رأيا ضعيفا أو مستهجنا أو لا يمكن تصديقه فلا يحمله علينا، إنما يحمله على من روينا عنه. الناس الآن وبعض الباحثين يلجعون إلى كتاب الطبري على سبيل المثال ويقولون: قال الطبري، لكنه يقول حدثنا أو عن 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 أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي. وأبو مخنف، أنا أقول هذا الكلام صراحة، يعني في البداية كان يرى أن طلحة والزبير من المحرضين على عثمان، ونحن قلنا أن طلحة والزبير خرجوا للمطالبة بثار عثمان، ويرى مثلا أبو مخنف وهو من المؤرخين المعتبرين الإخباريين المعتبرين الذين نقل عنهم الطبري أن علي بن أبي طالب له مآخذ على عثمان، لكنه مع هذا دافع عنه، ويظهر عثمان مظهر الشخص الذي كثرت سقطاته، أشد من الواقدي. الواقدي يرى أن عليا قد قام على عثمان الخليفة، وهو المؤلب وهو المحرض وهو الذي يسهل لأهل الأمصار القدوم. أنا هنا أسوق ما يقال. وفي جانب آخر يأتي الطبري فيورد روايات تدافع عن الصحابة، ينقلها عن سيف. إذن هذه آراء متضاربة في كتاب واحد، هو تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك، وهو المعتمد والمعتبر عند دارسي تلك الفترة.
إذن هنا في هذه النقطة
أريد أن أصل،
لحظة، أنا سأعطيك الوقت الكافي لتصل لمدرك، لكن في هذه النقطة ما دمنا في موضوع الروايات حتى نسهل الأمر على الناس.
نعم، كيف يصلون الناس؟
لا لا،
كيف يصل الناس؟
أنا أقول لك حاجة، أنا أعطيك مثال. اليوم تكلم معي أحد مهتمين بهذا الحوار ممن شاركوا في حلقة الأمس، سألته سؤالا، قلت له أنت بحسب معلوماتك أنت تقرأ الأخبار وتشاهد نشرات الأخبار في الفضائيات العربية، هل آية الله السيستاني أيد القائمة 555 هكذا اسمها المشهورة الانتخابية في الانتخابات العراقية السابقة أم لم يؤيدها؟ لا، أنا سألت سؤال آخر في الأول لحظة، قلت له هل أيد، هل تعامل السيستاني مع بريمر الحاكم الأمريكي السابق العام في العراق أم لا؟ قال لي والله لا أعرف. قلت له يا صديق يا أخي، نحن لا نتكلم عن أمر حدث قبل 5 سنوات والكتب فيه منشورة والأراء فيه كثيرة، وأنت أنا أعذرك تقول والله لا تعرف، هل السيستاني تعامل مع بريمر أم لا؟ تعرف في كتب في آراء مختلفة، وهناك من يقول بذلك وهناك من يرد، وعلى منوالها أمر هل هو أيد القائمة السابقة أم لم يؤيد. فقد سمعت أنا في البرامج الحوارية العراقية من يقول أن السيد السيستاني هو راعي القائمة 555، ومن يقول لا هو فوق الجميع لم يؤيد شيء، لم يؤيد قائمتنا القوائم. ونحن في هذا الزمان وشهود ووكالات الأنباء تنقل الأخبار يوما بعد يوم. فأنا يا دكتور عبد الرحمن أضع بين يديك هذه الفكرة، من خلال عمل الإعلام رأيت الناس يكذبون كما يتنفسون. أنا في هذا الزمن أحكي لك عن من سنة 2003 مثلا إلى اليوم، أنا نأخذ مثال واحد قصة كبرى اللي هي احتلال العراق مثلا. اسأل الروايات عن من نقض اتفاق مكة بين حماس وفتح، لو أردت أن تأتي وتبحث عن في الآراء ستجد أيضا، ونحن شهود ومعاصرون، آراء مختلفة. فما الذي يمنع الأفاكين والكذابين الذين يكذبون اليوم، والناس في كل وقت يكذبون ويصدقون، أنه لأغراض مختلفة وليس بالفتنة السياسية، كذب كثير من الناس واخترعوا روايات وأخبارا وأرقاما ليبرروا بها أهواءهم السياسية التي كثيرا ما تكون شيطانية، والناس كثير منهم لا يميلون إلا إلى الشيطان وهمسه.
هذا كلام جميل. وأنا هنا تحدثت يا دكتور محمد وفقك الله عن الروايات، وأشرت إلى بعض الأسماء، لا يعني هذا أنني ضد جميع ما يروي أبو مخرف أو ضد جميع ما يروي الواقدي أو مع رواية ابن أعثم الكوفي أو ضد رواية سيف، ولكن أقول أن الحادثة التاريخية تتشكل بسبب عدة عوامل، إما عوامل فردية أو عوامل متضافرة، وتأتي إلينا. إذا أتت إلينا تكون قد نقلت عن طريق أشخاص متعددي المشارب العلمية والنزعات المذهبية والولاءات السياسية. إذا أبصرنا مثل هذه الروايات علينا مهمة أخرى قد تكون صعبة لكنها ضرورة للباحث، أن ينظر في هذا الراوي أو في هذا الإخباري، ينظر من أين أتت هذه الرواية ويحدد النزعة المذهبية عند هذا الشخص أو المشرب العلمي أو الولاء السياسي. فلا بد أن يكون لهذا الولاء أو لهذا المشرب أو لهذه النزعة أثر فيما يكتب. ها، اختلاف الروايات التي الذي أشرت إليه أنت هو التاريخ.
طيب أنا أضعك
أنا أضعك أمام هذا، أمام
لا أنت 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 أنت, 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 أنت هذا الاختبار،
أنت محق.
أنا أعطيك روايتين لعلي، أعطيك، قرأت لك حتى لا أكرر، قرأت لك روايات كثيرة. أنت بالنسبة لحديثك عن الطبري هو حديث صحيح، لأنه أيضا هناك أحد الباحثين الأكراد
أعرفه
البرزنجي،
وقد
استضفته أنا هنا لمدة أسبوع، وهو يعني قال ما قلته أنت اليوم عن الطبري، ولذلك قسم الطبري، أخذ من الطبري 7 مجلدات فقط،
نعم،
في مقالة صحيح الطبري، وترك ما يظن هو أنه كله من أصحاب إخبار أصحاب الأهواء والأفاكين والوضعين. إنما أنا إذا أردت أن أختبرك أنت كمؤرخ وأقول لك انظر في هذين النصين أين تعرف الإمام علي فيهما. نص الإمام علي أو مجموعة نص الإمام علي وهو يكرم السيدة عائشة ويحزن على طلحة ويتذكر فضل الزبير، هؤلاء هم الزعماء الثلاثة في المعسكر المقابل له. ونص في نهج البلاغة يقول أدركت ثأري من بني عبد مناف وأفلتتني أعيان بني جمح. أنا أقول لك يبدو لا يمكن أن يكون علي بن أبي طالب الذي يقول هذا النص في نهج البلاغة هو علي بن أبي طالب الذي قال عنه هذا الكلام.
فنحن مع
الذي فأنت برأيك
مع أي العليين؟
مع أي العليين؟ أنت كمورد
سأجيب إجابة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، وهي تعتمد على أمرين اثنين. الأمر الأول هو أمر النقل، والأمر الأول هو أمر العقل. فلابد للإنسان أن يعمل عقله أيضا. وقد قال ابن خلدون قديما إذا استحالت القضية عقليا فلا عبرة بالنظر في الجرح والتعديل، ننظر في شخص هل هو معدل أو مجروح، والقضية أصلا تستحيل. فنكون كمن يشتغل يعني على رأي الأخوة السودانيين كلام فاضي يعني كلام فاضي. أما
أو كلام ساكت قام يتكلم ساكت السوداني يقول قام فلان يتكلم ساكت يتكلم ساكت داني كلام بداي بعد أيوة أو أقول لك مدام دخلنا في حد أو النقطة هي يقولوا فلان قام قعد وراح يتكلم ساكت قام الحديث تفضل.
بس قبل هذا الجواب الصريح الواضح مني،
أنت ترى أن عليا هو هذا اللي في النصوص؟
أنا أرى عليا
أن في النصوص ابن تيمية وفي النصوص
لا أراه
طبري
بدافع عن عاطفي، ولكن من يدرس تاريخ الخلفاء الراشدين، من درس السيرة النبوية، من عرف آل البيت حق المعرفة، من اطلع على البخاري، من اطلع على مسلم، من اطلع على أمهات كتب التاريخ، وجد أن الخليفة هو من السمو ومن حسن الخلق. وإذا كان أقل الناس أو من هم أقل من علي مرتبة يتباهون ويتفاخرون حتى في جاهلية الإسلام بأنهم لا يريدون القتل لذات القتل، وأنهم يثنون ويبالغون في الثناء على أندادهم، فكيف بخليفة المسلمين وعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد؟ فهذا منتفي قطعا بالنقل وبالعقل. أما بالنقل فالأشياء بالنقل لا يسعفنا الوقت أن نرجع إلى كل ما قيل عن سيرة الإمام علي بن أبي طالب من حسن الخلق ومن الآداب الرفيعة ومن الشمائل. إذا كان علي بن أبي طالب من الذين يروون الأحاديث لنا، أحاديث التي تبين عظمة الإسلام وما هو الإسلام، ألسنا قلنا في ذات مرة أن الإسلام الذي قال إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما هي الاستقامة؟ وقلت أنت بالحرف الواحد، الاستقامة هي المنظومة الأخلاقية من عدل وصدق ووفاء وفاء. من الذي حمل وأدى إلينا هذه المعاني السامية الرفيعة؟ أليس علي بن أبي طالب وأصحاب الرسول
والجيل الذي كان
والجيل الذي معه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ فكيف نصدق بأنه يتشفى بالموتى؟
هل هناك
وبالقتلة؟
هل هناك احتمال في هذا النص في نهج البلاغة يعني فيها هذه فيها الشماتة هذه وفيها والله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب؟ هل هناك احتمال أن يكون إذا لم يكن هذا النص لعلي كما تقول أنت تقول هذا لا يمكن يصدر عنه، هل هناك احتمال أن تكون هناك نزعة شعوبية في الأمر؟ لأن هناك نصين فيهما تشنيع على قريش بالجملة، هل يمكن أن يكون هناك طابع شعوبي في المسألة؟
أنا لا أريد إذا سمحت لي أن أقف عند نهج البلاغة. فكنا نتحدث قبل قليل عن الطبري. الطبري فيه من التشنيع على علي وغير علي، وفيه من الأكاذيب الشعوبية المختلقة، وروى وهو نفسه مع أنه قال أنقل جميع ما سمعته وأعطيكم إياه كما أدي لي، استشرع بعض الأشياء عند الواقدي وترك أشياء أخرى عن وغير من الكلبي. فيها قدح بعموم الناس، فما بالك بالأصحاب رسول الله وعلي الذين استهدفوا من قبل بعض الكتاب ومن بعض النزعات التي جاءت متأخرة عن العصر الذي كان فيه الخليفة علي بن أبي طالب.
أنت ذكرت كلمة طيبة، قلت حتى العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام الناس يتباهون بالعفو بالسماحة وبتقدير الخصم
وبالإجارة وبالوفاء،
لا وتقدير الخصم أيضا واحترامه.
كان الشاعر الجاهلي يقول متى أجر خائفا تامن مسارحه وأن أخف آمنا تغلق به الدار.
طيب هناك أمثلة حتى من حياتنا المعاصرة، أريد أن نقرر الأمر لك اللي مش لك للذين يشاهدون.
لا أنا أولى بأن تقرر.
لا 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 لا, لا.
يعني الذي
من وحي حديثك تأتيني أمثلة. يعني الآن نعطيك مثال في الحركة الوطنية التونسية التي يعني خاضت الكفاح من أجل الحرية، نيل الحرية من الاستعمار الفرنسي، عندما أوشكت تونس على الاستقلال في 56 كان هناك زعيمان للحزب الدستوري الذي قاد الكفاح التحريري، الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف رحمة الله عليهما. حبيب بورقيبة رئيس الحزب وصالح بن يوسف الأمين العام، وأصبحت معركة بين رئيس الحزب وبين الأمين العام، معركة كبيرة انتهت بأن على أرجح الروايات الرئيس بورقيبة كلف من اغتال صالح بن يوسف في ألمانيا عام 64. لكن التونسيين اليوم في عمومهم تجاه العام للتونسيين يبجلون ويكرمون بورقيبة وصالح بن يوسف الاثنين، وحتى الحزب الدستوري نفسه يحتفي بالرجلين على أن الأمر بينهما هم قد حسم بأن أحدهما صف الآخر. لكن بعد ذلك الناس يتجاوزون للنظر، لأن في السياسة تحصل خصومات. في الجزائر بعض قادة جبهة التحرير ضرب يعني قتل بعضهم بعضا أو وقف بعضهم ضد بعض، لكن بشكل عام التاريخ بعد ذلك اتجه في أن الناس يحفظون فضل كل هؤلاء الثوار أو هؤلاء القادة. فكيف نحن نأتي اليوم؟ لكن الفرق أن هؤلاء أهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقصصهم هذه مرتبطة بفهم كثير من المسلمين اليوم للدين بتدينهم، يعني ليس مجرد حديث في الماضي، هو حديث في الحاضر وهو حديث في المستقبل، كيف سيتربى أبناؤنا، كيف سينظرون للدين، لأنه التحريف كما قال لي أحد الإخوة اليوم حصل في العقيدة نفسها وفي التاريخ. فمرة أخرى ثالثة قبل أن أطرح عليك سؤالا إضافيا، إذن لدينا في الطبري ولدينا في نهج البلاغة ولدينا في الكتب الأخرى روايات، في كل روايات مختلفة متضاربة.
متضاربة.
أنت تقول الأرجح عندك ولا الشخصية التي تراها في هذه النصوص هي
بالنسبة للخليفة علي؟
أي نعم.
ومن منطلق النظر في أمرين اثنين. الأمر الأول هو أمر النقل لمن اطلع على السيرة النبوية وعلى تاريخ الخلفاء وعلى تاريخ الإسلام بصفة عامة، والأمر الآخر هو يعني ناحية عقلية مجردة. فالخليفة علي بن أبي طالب وهو بهذا السمو وبهذا الشموخ الذي نقرأه عنه ليس ضعيفا، لكنه ليس قويا إلى حد البطش، لأن القوة لا تقاس بالبطش وقتل الناس والتشفي بالموتى، ليست هذه هي القوة، إنما هو قوي وهو الحاكم وهو الخليفة وهو الذي يعزل من شاء لمصلحة يراها ويعين من شاء لمصلحة يراها، ومعه من بايعه على السمع والطاعة. أريد ثانية دقيقة واحدة ثانية ما تكفي نعم، لكنني أنا أدخل من الثانية أدخل من الثانية إلى الدقيقة. نظر أحد الباحثين في موضوع الفتنة، والفتنة منذ القدم إلى يومنا هذا هي مجال واسع للبحث، وهو الدكتور يوسف العش رحمه الله، ولد في لبنان ونشأ في سوريا ودرس في السربون وعمل في مصر وألف كتاب الدولة الأموية تمهيدا بالفتنة، وقال هذا الكلام الذي قلته أنا الآن. قال أنا وجدت من يكثر السقطات على عثمان، ووجدت من يتجاوز هذا إلى أن الخليفة علي هو المحرض، ووجدت من يدافع ويجعل اللوم على الذين هم من خارج المدينة، فأين الطريق مع هذا؟ ووجدت أيضا وهو محق في هذا أن جميع هؤلاء الإخباريين الذين أدوا إلينا الأخبار ونقل عنهم الطبري وغير الطبري ضعفاء عند أهل الجرح والتعديل عند المحدثين، لكن المحدثين يتجاوزون عن أمر الأمور التاريخية ويقبلون منهم. إذن كيف لنا أن نهتدي إلى السبيل السليم لنظفر بتاريخ الفتنة؟ فذهب إلى طريق لا ينكره عليه المحدثين، وجمع روايات صغيرة من أناس ثقات، وحاول المقارنة بينها وبين هذه الروايات، فكان في نظري وفي تقديري من أقرب الباحثين إلى الخروج بنتيجة عن تاريخ تلك الفترة أو تلك المحنة المأساوية في تاريخ الإسلام. فأخذ هذه الثلاث الروايات عن سهم الأزدي، عن أبي سعيد الساعدي الأنصاري، عن الأحنف بن قيس، وهي رواة ثقات، وجاء بهذا الذي أتينا به من هذا الوفد الذي يناقش عثمان. افتح سورة يونس يسمونها السابعة فتحوها. وهذا استعرض المآخذ وكان الخليفة يرد. إذن هذه روايات مبتسرة وقليلة، لنأخذ هذا الجمع الكبير من الروايات الطويلة ونحاول أن نقارن وندلل ونستنتج ونستنبط، وتكون هذه مهمة الباحث مع إيماننا الإيمان التام أن الروايات لا بد أن تختلف ولا بد أن تتضارب. أما فيما يختص بالسيرة، السيرة سيرة علي فهي محكومة بالنقل وبالعقل.
الخلاصة دكتور
عن براءة علي بن أبي طالب من سفك الدماء، من التشفي بالقتلى، من أنه قد أعمل السيف في الرقاب.
طيب هنا خلاصة، إذن السيدة عائشة خرجت للإصلاح، طلحة والزبير، الزبير ترك الحرب أصلا، والروايات التي عرضناها بلمس حتى ننهي هذه المسألة خلاصتها كما فهمت منك وكما فهمت من الروايات التي عرضت في المناقشة أن تداعيات الفتنة الأولى التي أدت إلى اغتيال زعيم المسلمين ذاك سيدنا عثمان بن عفان استمرت ذيولها، وهؤلاء القتلة ومن ناصرهم ومن شايعهم كانوا موجودين، كانوا قوة موجودة في الساحة. عندما أوشك الإمام علي على الصلح مع المعسكر الثاني فيه السيدة عائشة وطلحة والزبير، كان واضحا أن الصلح إذا تم سيكون، كان من بنوده أن يتم اقتفاء أثر القتلة وهم أكثر من 1000 على الأقل، لأنه كانوا مجموعة حاصرت المدينة وتحكمت في المدينة، وهؤلاء أشعلوا نار الحرب. ويمكن لأي إنسان يا دكتور أنا أعرضها كسؤال، أنا قلت لك عندما نقرأ تاريخ الأحزاب اليوم، إذا كان الإخوان المسلمون في مصر يريدون التصعيد مع نظام الرئيس مبارك اليوم، إذا في جناح قوي مؤثر يمكن أن يقود في هذا الاتجاه، إذا كان في الإخوان جناح قوي يريد التحالف أو العمل مع إيران فيستطيع أن يشوشه يدفع يعني في هذا الخيار، إذا كان يتحالف مع السعودية طيار ثاني يدفع في نفس الاتجاه. فنحن نعرف أن مجموعات منظمة قتلت الخليفة الأول يمكن أن تؤثر وتسهم في توتير الأجواء وإشاعة الأخبار. الآن لو أراد إنسان يتوسط بين مثلا متمردي دارفور وحكومة الرئيس البشير، ممكن أن يأتي آخر يريد للحرب أن تستمر فينقل أخبارا للرئيس تجعله يحلف بالطلاق أن لا يصالح، أو ينقل أخبارا للمتمردين تجعلهم يحلفون بأغلظ الأيمان أن لا يصالحوا، إذا هو عنده مصلحة في إدامة الفتنة. فهل تقول ختاما، ماذا تقول ختاما في تلخيص تلك هذه الفتنة الجمل التي جرت، لأننا نريد أن يكون حديثك ختاما فيها لنعود بك إلى الكوفة وضحى الجمعة 17 رمضان،
الضحى الذي قتل فيه،
قتل فجرا، نريد أن نجري مجرى بعد ذلك.
نعم.
لكن الآن حدثني، أعطيني خلاصة إذن قراءتك لهذه المشكلة التي واجهت الخليفة.
أولا يا دكتور مع اعترافي بأنك ما شاء الله سريع الاستيعاب، تقرأ وتختمر الفكرة في ذهنك وتصدر حكما، إنما أنا لا أستطيع أن أجاريك في هذا، فأنت مجرد أنك لأني أو من أجل أنني تعودت أن أقرأ طويلا وأدقق وأنظر وأعيد النظر لئلا يعني كثرة احتياط، يمكن هذا بسبب الاحتراس الغير مبرر، فأختلف عنك تماما ما شاء الله. الذي حدث في الجمل وفي صفين،
لا في الجمل بس،
طيب
في الجمل لأن سنأتيها كاملة لاحقا. طيب. في واحد من الهوامش من فلاش باكس، لكن في الجمل هسه لأن هي خلاصة ما الروايات التي عرضت في أمر
لماذا حدثت وقعة الجمل، والسؤال موجه للمشاهدين ولعموم المسلمين وبالأخص الدارسين الباحثين في الدراسات التاريخية الحضارية، ما الذي أدى إلى وقعة الجمل؟ هو الفترة الكبرى. إذا نحن ما نزال في ذيول الفترة الكبرى، وذيول الفترة الكبرى إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. هذه الحرب التي حدثت في الجمل وهي منسوبة إلى جمل السيدة عائشة، وهو عسكر اسم الجمل عسكر أتى به يعلى ابن أمية من اليمن وكان والي للخلفاء الثلاثة هناك وصحابي. هذه المعركة التي نسبت إلى الجمل إنما هي بسبب الفتنة التي حصلت والثورة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان، وقد أشرنا إلى هذا في ليلة البارحة. الحروب عادة الجمل وغير الجمل يدخل في في معمعاتها وفي ظلها كثرة من المنتفعين والمرتزقين والأفاقين وأصحاب الثارات والحاقدين، فكيف بأناس يقال أنهم لم يتفرقوا في البلدان ولم يهربوا وأنهم موجودون في أتون هذه الحرب؟ إذا كانوا هم موجودون في هذه الحرب التي تدور، هل من المصلحة أن يتم الصلح ويقفل الباب أمام الصراع، أم أن مصلحة هؤلاء
من تقتل هؤلاء سهلها على الناس الذين قتلوا سيدنا عثمان
تحديدا وجميع من يسعى إلى إثارة الفتنة وجميع الحاقدين على الدولة الإسلامية ودولة الخلافة الراشدة؟ هؤلاء ينفرون من شيء اسمه الصلح ولا يريدون هذا الصلح أن يتم. لماذا؟ لأن في إتمام الصلح إبطال لمكائدهم، هذه ناحية، ووقوف في وجه طموحاتهم وتطلعاتهم ونزعاتهم الإنسانية. فهم في النهاية من بني البشر، لكن الدوافع تختلف عند البشر. لكن نعود إلى أصل موضوعنا، وأن الخليفة علي ومن قاتل الخليفة علي كطلحة والزبير وعائشة هم الحريصون فعلا على السلم وعلى الصلح، وما خرجوا من المدينة إلا من أجل هذا ومن أجل إطفاء الثائرة والنائرة.
طيب هل تقول برأيك، إذا سألتك الآن سنأخذ بعض المكالمات تعليقات على هذه الخلاصة التي قدمتها، إذا قلت لك أن يعني تيار الكذب في التاريخ الإسلامي
موجود
احتمال، لحظة بس كسؤال، أنا أطرح الآن، لا أطرح معك رأي أفكار، أنا أطرح أسئلة فقط لتعميق النقاش، فهذا واجبي، أنا واجب أطرح أسئلة ونظريات مختلفة لتعميق الحوار. إذا قلت لك من هذا الباب لا أكثر أن تيار الكذب في التاريخ الإسلامي ظل يقتات من هذا الخلاف الذي جرى لإبقاء الفرقة والمشاكل في الصف المسلم، ولو كان عاقلا ولو عقل الناس المستهدفون بكذبه أيضا لانتبهوا في هذا الوقت. خلنا نتكلم عن برنامجنا هذا، أحيانا تشتط بي الأمال فأقول يكون برنامجنا منعرجا في النظرة لهذا التاريخ. ألم يقتتل السودانيون الشماليون والجنوبيون لنحو 50 عاما؟ ألم يكن جون غارينغ زعيم المقاتلين الجنوبيين الذين قاتلوا الرئيس البشير وجيشه في الأحراش وفي الغابات، ألم يكن هو نفسه الذي عاد إلى الخرطوم ووضع يده في يد الرئيس البشير ووقع معه اتفاقية نيفاشا بعد أن وقعها النائب الأول علي عثمان في نيفاشا في كينيا، وتعود الناس على أن يروا الصلح وينتهوا، وقالوا قتل مليونان وليس مئتان، مليونا شخص، والناس قالوا خلاص نبني ونتعاون ونقيم حكومة ائتلافية مشتركة ما زالت تحكم الخرطوم ونمضي. هل يكون السودانيون مع عز الناس أنا أحبهم يعني، لكن هذه الموهبة عند السودانيين وعند الروانديين وعند البيض والسود في جنوب أفريقيا نقول لا توجد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين؟ حصل خلاف كما يحصل بين عبد الرحمن الفريح وأقرب الناس إليه وبين محمد الهاشمي وأقرب الناس إليه، ثم هذه طبيعة البشر، ثم يوضع الخلاف بين قوسين ويمضي الناس ويتقدم. أم أنني أنا مشتط في هذه النظرة؟
أنا أريد أولا أريد ليسمح لي الدكتور أن أقول له أني أريد إيضاحا لهذا السؤال، هل المقصود بالسؤال أو هل السؤال موجه لماذا لم يتفق المسلمون الأوائل، أو السؤال يحمل ضمنا لماذا تلك الأحداث استمرت والتشيعات والأحزاب لأجيب هنا وهناك؟
لا، أنا سؤالي الثاني يعني لماذا هذه القصة حصلت، لأن هؤلاء بشر وليسوا ملائكة،
نعم،
وحصل الخلاف
لماذا استمر؟
لا مش استمر، لماذا ما زلنا إلى اليوم ننظر فيها كأنها هي يعني نجعلها هي ولحظة نزول جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام بإقرأ بسم ربك الذي خلق، نجعلهما متوازيين في نفس الكفة مثل هذين الكوبين اللذين هما من نفس اللون عندي ونفس الحجم، هذا أمر ضخم، أمر الإسلام كله، وهذا خلاف البشر حصل ومثله، والبشر ما زالوا يختلفون إلى يوم القيامة، لماذا نضخمه ونفتت الدين بسببه ونعيش على واقعه إلى اليوم كأن الجمل وقعت أول أمس؟
أنت تقر وتعترف الآن بأن هذا الذي حدث هو بسبب خلافات سياسية أو هكذا تقول بشرية بشرية طيب. لكن هذه الخلافات البشرية السياسية المتقدمة قد اصطبغت بصبغة دينية وأصبحت من العقائد، وأنت تعرف أن العقائد لها شأن ووقع في النفوس. فأنا أخذت هذه السياسة، ولذلك لا أريد أن أذكر ما ذكرته ليلة البارحة وأقول أنني أتحدث تاريخيا لا مذهبيا، لأن كثيرا من الناس يعالج هذه القضايا معالجة مذهبية عقائدية، فصارت هي وما تشير إليه من قضايا الدين الإسلامي تسير في خط متوازي. إذن هذه القضايا السياسية المتقدمة استغلت أو تطورت لتكون معتقدات، وليتفرع الناس ويتفرق الناس حولها إلى شيع ومذاهب وأحزاب، كل يريد أن يدعم فكرته ورايه بما يؤيده من الدين. فأصبحت هذه الخلافات السياسية الحربية البشرية الإنسانية قديما قضايا مذهبية عقدية معقدة.
طيب
هذه واحدة. الأمر الثاني
نعم
أنه يدخل فيها النزاعات العرقية، والعرقية أيضا هي ذهبت إلى مذهب أن تستند إلى أمر شرعي. فإذا صفاء الدين ونقاء الدين وبساطة الدين الأول استدرجت إلى فلسفة عقدية معقدة لدعم النزاعات ولدعم الاختلافات ولدعم التباين العرقي والمصالح الدنيوية الإنسانية. فأصبحنا نعيش ونحن نعالج التاريخ في معمعة الفكر العقدي الذي لا يمكن أن نخطو ونحن نقرأ التاريخ وهذا الفكر العقدي يسيرنا.
طيب.
فنحن نريد أن نقرأ التاريخ قراءة متجردة ونسمع من هذا الذي يتهم الصحابة ومن هذا الذي يدافع عن فلان ومن الصحابة، ونقرأ لهذا الذي يرى أن الفتنة.
ولكن لماذا نسمع لحظة لماذا نسمع من ينقل الأخبار السيئة عن الناس؟
لماذا؟
لحظة بس. ابن رشيد أنت من حائل، أنت من حائل أليس كذلك؟ يعني تقول لي أن ابن سعود عبد العزيز بن سعود وابن رشيد يجب أن يكون أحسن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حصل بينهما خلاف واقتتال واليوم هما الآن سمن على عسل.
نعم.
سعود بن عبد العزيز وفيصل بن عبد العزيز بينهما خلاف حصل.
نعم.
ولان أولادهم وإخوانهم إخوان.
هذا صحيح.
لكن هذا ينطبق على هؤلاء الناس.
هذا ينطبق.
وعلى برقيبة وصالح بن يوسف.
نعم.
وعلى لحظة. ولكن لا يمكن ينطبق على الصحابة، حصل خلاف وانتهى.
أنا أقول لك لأن هذا الخلاف الذي تشير إليه في أزمنتنا المتأخرة لم يلتبس بالقضايا الدينية، لكن خلافك القديم الذي تشير إليه والذي أنت في معمعة أحداثه منذ يوم أمس هو قضايا عقدية معقدة عند كثير من
طيب خلينا
فبعض هذه الأخبار محرم عليك أن تذكرها، وأخبار أخرى يجب عليك أن تتلوها صباحا مساء. لكن الباحث المتجرد يقرأ الصالح والطالح ويحاول أن يميز ويشق له طريقا بقضية طيب. فكرية تاريخية مجردة.
طيب نأخذ مجموعة من الاتصالات في ما بقي من وقت البرنامج. الأخ أبو عبد العزيز السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اللي الخط مسك من 6 سنوات. اللهم لك الحمد يا رب.
الحمد لله.
من 6 سنوات. وسلم عليك يا دكتور محمد على الدكتور الفريح.
الله يسلمك.
اللي أنا معجب صراحة بسرده للتاريخ وشاهدته في البرنامج اللي قد سويته عن الدولة السعودية، رغم أنه ما كان ماخذ راحته في البرنامج شوي، لكن الحمد لله أنا معجب فيه جدا. هذه واحدة. ثاني شيء أن مسألة الفتنة اللي صارت وهي موضوع اليوم، أن هذا شيء قدر الله يا دكتور محمد. الله قدره. وين فتان من مني اقتتل الآية الكريمة المعروفة. ثانياً أن الصحابة اجتهدوا رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اجتهد الصحابة وكل اللي كان له رأي. لكن أنا قرأت كثير كتب التاريخ، قرأت للطبري، قرأت في العقد الفريد للفتنة، قرأت أكثر الكتب التاريخية قرأ، ونلاحظ أن التاريخ كتب للاحظت أنا يعني طبعاً أنا ماني مثقف كبير مثلكم لكنها يعني على قد حالي أنها كتبت في العهد العباسي وأنت عارف وش كان بين العباسيين والأمويين فأكيد دخلت كثير من الأغلاط فصحابة رضوان الله عليهم مثل طلحة رضي الله عنه والزبير وعائشة كانوا يرون أن الأولى دم عثمان وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول تثبيت الدولة ووحدة الدولة أول شيء ثم ننظر في قتلة عثمان هذه وحدة وقد قدر الله عليهم ما كان وتجد الأحاديث الكاذبة والأحاديث عنهم رضوان الله عليهم كثيرة الشيء الثاني احنا طبعا ما وصلنا العام الجماعة فما بقطع عليكم السرد التاريخي طبعا
احنا جايين ايوه صح ما تقطع الله يخليك
ما بقطع على السرد التاريخي لعام الجماعة لكن احنا يعني عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه سألوه عن موقعة الجمل يعني كلامه كذا سألوه عن موقعة الجمل فقال لقد عصم الله سيوفنا منها أفلا نعصم ألسنتنا هذه واحدة ثم أنا ما أحب أطول عليكم وأطول على الأخوة المشاهدين أعتقد أن الحرب اللي صارت في معركة الجمل أنها كانت سياسية أكثر مما أنها تكون يعني على العقيدة وعلى الدين لأن كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يعني جيدا عقيدة الآخر بل كان أغلب المؤرخين كان يعد الزبير بن العوام من بني هاشم وهو ابن صفية رضوان الله عليها كان يعد الزبير من بني هاشم بل كان في الشورى عندما كان الشورى التي وضع عمر رضي الله عنه في الستة في الشورى كان الزبير من المؤيدين للإمام علي في نفس الشورى كان هو من المؤيدين للإمام علي أخيرا وأحب دكتور محمد أن يتسع صدرك وأنت من تونس الحبيبة وتونس الأبية وتونس الخضراء عرفت كيف أحب بس أعقب على الدكتور حسن فرحان المالكي إذا تكرمت يعني بس انتقاد بسيط الدكتور حسن فرحان المالكي أشوفه في أثناء حديثه أنه إلا بيخطئ بعض الصحابة إلا مصر على أنه خطأ وأنا ألاحظه في قناة الكوثر يعني في قناة الكوثر الفضائية معليش بعد إذا تسمح لي أشوف الدكتور استضاف كثيرا إلا يخطئ بعض الصحابة لأنها يعني سبحان الله مثلا كان في برنامج أنه بقناة الكوثر
اسمع انت ذكرت القناة هذه كاميرا الان خلاص الان خلينا نتكلم بالعموم قول لا اسمعني بس اسمعني قول كلام اسمعني انت خذ مني هذه العبر قول انا شفت لحظة اسمعني ثاني قول انا سمعت الاخ حسن المالكي في بعض القنوات يقول كذا لان الاخ حسن المالكي حنحاول نحصل الليلة ان شاء الله او غدا عشان يرد عليك نقول سمعته يقول في بعض القنوات وامضي
أنا كنت مخطئ وأنت صححتي وشكرا لك
الله يسلم
سمعت في بعض القنوات مصر على تخطئة بعض الصحابة رضوان الله عليهم فكان هناك موضوع عن غزوة الأحزاب وموقف الإمام علي فيها أنا ما أدري وش دخل ابن تيمية فيه وسب فيها ابن تيمية كان الرجل المذيع من المغرب العربي الشقيق يعني يحاول التلميع على سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يؤيده فأقول إن شاء الله الله يهدينا ويهديك للطريق الصحيح وترى الصحابة رضوان الله عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت كيف إذا كانوا أخطأوا في العملية السياسية فهم إن شاء الله في الدين عند الله من الأبرار وقد ترضى عنهم المولى سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته
معنا الأخ حسن المالكي ما معنا على الخط نأخذ على الخط الله يخليك عشان يعني نسمع ربما هو كمان يدافع على نفسه في المسألة هذه الأخت نهى في لبنان تفضلي
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام مرحبا أهلا وسهلا
أنا اللي حكيت معكم هذيك المرة مشان ابني والله مش عارف ايش بدي أعمل وابني صار بحيرة يعني ابني هلا بده عمليات يعني عم بيطلع السيخ من إذنه هذا يعني بالمجتمع الإسلامي لازم إنه كل مسلم يسمع نداء إنه بدي بيع أكلوي لحتى لي يعالج ابني لانه ابني ما بقى فيه يتحمل اكثر من هيك ابني مركني بالارض ابني يا دكتور محمد شو بدي اعمل مش عارف شو بدي اعمل ابني كل يوم بيبكي لي مشان يعمل عمليه لاجله مشان يمس الشيخ يطولها لانه ما بقى فيه يتحمل اكثر من
طيب ما في طريقه لا توجد طريقه
دباكين كرونو
الشيخ سعد الحريري والشيخ
هذا كل شهر بده يجيب 200,000
لحظة الشيخ سعد الحريري ولا الرئيس نبيه بري ما يقدر يساعده في هالموضوع
ما بيخلوا حدا يقابله
طيب بالله يا شيخ سعد الحرير الله يخليك، إذا كنت تسمع ولا من يسمع من مستشاريك
في عنده
الله يخليكم، ولا للسيد الرئيس نبيه بري، ولا أي حد من المحسنين يتجاوب مع الأخت اللبنانية. تليفونك، قولي تليفونك تاني.
التليفون 00961 00961 71 22 77 80. يا ريت حدا من كل إنسان عم يسمعني يقدر يساعده.
عاودي الرقم، عاودي الرقم
00961 71 22 77 80. يا ريت إنه أي إنسان عم يسمعني، أي أمير أي رئيس بدول العربية يساعده، أنا بكون من الداعي لأنه بتشكرن لأنه ما بقى في يتحمل أكثر.
طيب
من
طيب 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 وصلت الرسالة،
ما يطول عمركم.
وصلت الرسالة، إن شاء الله ربنا ييسر أمرك أختي الكريمة حاجة، وييسر أمر ابنك إن شاء الله، ويكون هناك من يتبنى الليلة إن شاء الله مساعدته لإجراء هذه العملية. رقم الحاجة نهى 00961 71 22 77 80. طيب أنقل الكلمة للأخ خالد في السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور، كيف حالك؟
أنا أخوي خالد، مرحبتين بك.
حياك ورحب بضيفك المؤرخ الكبير الدكتور فريح، الله يحفظكم جميعا.
الله يبارك فيك.
أنا فقط بس أضيف، أحب أضيف نقطة واحدة بس. طبعا حسن بن فرحان المالكي له مداخلات كثيرة في عدد من القنوات، طبعا ما نحب نسمي حنا، لكن بس أبغى أؤكد نقطة واحدة. هذا الشخص الله يهدينا وياه طبعا لا يعد من أهل السنة والجماعة، هذا الشيء قطعي، وإنما هو شيعي زيدي لا نشك في ذلك. فهذه طبعا يا دكتور محمد ودي أنك تنبه عليها صراحة، يعني هو يداخل على أنه من أهل السنة والجماعة وأنه من السلفية وليس كذلك يعني بتاتا. فهذه أرجو أنك يعني تكون في بالكم
وبالنسبة للجميع. ولا حسن مولع
الخط؟ نعم.
الأخ حسن، لحظة بس يا خالد، يا خالد
تفضل.
أو معك الأخ حسن المالكي على الخط، أنت تقول أنه هو مش أنه زي شيعي زيدي، اسمع كلامه، هو معك، خليك على التليفون فسيرد عليك، وإذا عندك استفسار باللطف وبالأدب تطرحه عليه، معني لا أريد أن أغير الموضوع من أمر الحسن رضي الله عليك، خليك على التليفون، لا أريد أن أغير الموضوع من أمر عام الجماعة إلى خلاف الأخ حسن مع بعض أهل المملكة. لكن أخ حسن المالكي مرحبا بك، هل تريد أن ترد على خالد باختصار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أخوان طبعا كنت أتمنى الحوار يكون في نفس الموضوع، لكن سأرد باختصار. الأخي عبد العزيز قبل أظن له ذكر أني أخطأ في بعض القنوات، أخطأ بعض الصحابة، وهذا صحيح، يعني تخطأت بعض الصحابة ليس جريمة، ليس جريمة. يعني عندما ولوا مدبرين يوم حنين لازم نقول أخطأوا، عندما ولوا يوم أحد لا بد نقول أخطأوا. الله عز وجل ذكر ثم عفى الله عنكم، يعني ثبت خطأهم. فهذا ليس الغرابة إذا وجدت صحابيا أخطأ أن أقول أخطأ، إنما الغريب عندما أجد أن صحابيا أخطأ لا أقول أخطأ. لكن فالتخطئة لا تعني الطعن ولا تعني يعني ذم الصحابي ولا غيره، يعني ذم بمعنى إسقاطه تماما، وإنما منهج أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يبدعون. عندما ينهزم عثمان رضي الله عنه يوم أحد ما نقول أنه أصبح مبتدعا منافقا، لا، أخطأ وعفى الله عنه. وعثمان ذكر هذا في الاعتذارات عندما يعني عاتبه عبد الرحمن بن عوف، قل عندما في حديث أبي وائل في مسند الإمام أحمد قال قل له عندما قال لماذا تجفوت ابن عمك، يقصد عثمان، فقال عبد الرحمن قل له أنني لم أفر يوم أحد ولم أغب عن بدر ولم أغب عن بعث الرضوان. فرد عليه عثمان بن عفان أما يوم أحد فكيف تؤاخذني على خطأ قد غفره الله، معنى الحديث، هذا الحديث معروف ومشهور وصحيح. وأما يوم الرضوان فذكر ما ذكر الأخ عبد الرحمن الفريح من أنه كان رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة من أجل التفاوض. وأما سنة عمر قال وقل له أنني لم أترك سنة عمر، قال وأما سنة عمر فلم أطيقها لا أنا ولا هو، هذا في مسند الإمام أحمد. فعثمان اعترف بأخطاء، كذلك حتى في
طيب لحظة بس لحظة يا أخ حسن يا إيه؟ حتى لا نتوسع دقيقة بس يعني طبعا. هذه النقطة الأولى أنك ترى أن ذكر الأخطاء مستحب أو كويس أو فيه فائدة بالنسبة للأخ حتى نخلي الأخ خالد نوع فيه من الهاتف بالنسبة للأخ خالد اللي معنا على التليفون يقول أنك أنت تقول للناس أنك سلفي وأنت زيدي شيعي رد عليه حتى يكون انتهى الأمر ببين بينكم
طبعا سأرد أنا كنت في بداية أمري متعصبا للسلفية والوهابية على وجه الخصوص وأبعث ويمكن الأخوة في بني مالك يعرفون نصعد الجبال ونوزع الأشرطة والكتيبات ومعهم في المراكز الصيفية وفي جامعة الإمام يعرفون رحلاتنا مع بعض وكذا صار عندي نوع من التحرر من المذهبية أنا أعترف صار تحرر ليس تحرر من السلفية إلى الزيدية لا أنا أحب اسم الآن أحب اسم مسلم فقط لا أحب أن أنتمي إلى مذهب أنا عندي مؤاخذات على الزيدية وعلى السلفية وعلى الإمامية وعلى الصوفية أنا مسلم فقط والله عز وجل ارتضى هذا اللقب في القرآن الكريم هو سماكم المسلمين من قبل واسم الإسلام لا ينتهي بالتقادم لأنه اسم قرآني وأنا من المسلمين وشهدوا بأن مسلمون فالإسلام هو لقب قرآني يعتز به وأما بقية الألقاب فأنا أعفي أخي الكريم الذي اتصل طبعا أستطيع أن أقول له لست زيدي يعني مثلا في الحوار بين الزيدية قبل أيام أنا مع من ينقد عبد الله بن حمزة في مسألة المطرفية وأنا لا أرى البطنين وأنا لا أرى كثيرا من الأحاديث الخرافية الموجودة عند الشيعة وعن بإماميتها وزيديتها كما لا أرتضي أحاديث خرافية عند أهل السنة فالقضية يا سيدي نحن تجاوزنا خرجنا عن الطوق ومن المذهبية أما تقطأة ابن تيمية تصبح دليلا على التشيع أو تقطأة معاوية تصبح دليلا على التشيع فمرحبا بالتشيع إذا كان هذا هو التشيع أني أقول أن معاوية هو هي الفئة الباغية وأن علي هو هي الفئة المحقة
طيب ولكن يا أخ حسن حتى أعطيك فرصة يا أخ حسن أعطيك فرصة لتقنع الأخ خالد ويعني ومن في عداده ربما هذه فرصة يعني مدام غيرنا الموضوع لكن الحديث ذو شجون هو الأخ خالد لا شك أو الأخ أبو عبد العزيز من قبله ربما ما يجعلهما ويجعل غيرهما يشكان بالنوايا والظن أنهم يقولان أو يقولون أنت تنتقد هؤلاء الصحابة ولا الخليفة عثمان أو غيره أو ابن تيمية تنتقدهم في لدى جهات ثبت بالدليل المتواتر من كتبها أنها ترى كفر الصحابة كلهم تقريبا إلا سبعة وأنها تقول بأن لحظة وتنقدها لدى جهات تدين الله بأن أبا بكر مخلد في النار وأن عمر مخلد في النار وأن عثمان مخلد في النار وتقول فيهم ما لم يقله مالك في الخبر بسيطة لكن الأشد وبعضهم لحظة وقد قال قائلهم عندي في برنامج رمضان قبل الماضي نعم هما في النار في الدرك الأسفل وأنا إذا ترضيت أو دعوت فليخرج أو ليرحمهم الله من الدرك الأسفل إلى درك أقل فإذا أنت انتقدت الصحابة في منابر هذا موقفها من الصحابة بشكل عام وتكتب وتقول في منابر رسمية منشورة هذه اللحظة في الإنترنت تقول وما الضير أن يرتد كل الصحابة أو 70,000 منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد أصحاب موسى وما الضير في ذلك وتقول إذا أنكر أحد إمامة أحد من الأئمة فهو على حد الشرك بالله وهو على حال الجاهلية الأولى قبل الإسلام هذا هو اعتقادها فأنت عندما تنتقدها تكون كمن ينتقد حكومة الرئيس مبارك عندها في منبر الإخوان المسلمين أو كمن ينتقد لا مش أقوال هذه أقوال المذهب وأقوال المرجع الأعلى
حسبتك تنسبها إلي
لا مزبوط لكن أنت الآن مثلا أنت الآن هو شيء ربما الجماعة يريبهم أنك تأتي أنت في منابر هذا توجهها وهذا هدفها وهذا معتقدها فيصب كلامك كله إذن النتيجة لكلامك أنه يصب في تأييدهم فربما نقول ربما هذا هو ما يجعل أبا عبد العزيز الذي اتصل وخالد المتصل ومعنا على الخط يظناني أنك عمليا عون لهؤلاء الذين يشطبون تاريخ الإسلام كلهم من لحظة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم تفضل
هل أجيب؟
نعم
طيب المسألة الأولى طبعا الأقوال ربما لو لاحظوا حواري في تلك القنوات لرأوا معارك كثيرة معهم في مسألة العصمة ومسألة المهدي المنتظر. أنا لا أؤمن بالعصمة مطلقا، حتى يمكن تأخذني على هذا القول، يمكن عندي رأي يتفق لا يتفق حتى للسنة. ليس أنا حتى عصمة الأنبياء ما أراها بالشكل التي يطرحها الأخوة الشيعة للأئمة. وجلسنا معهم في عراك، والقرآن الكريم يرد العصمة الموهومة التي تقتضي عدم النسيان. ويعني أنا أفرق بين السنة التشريعية والسنة غير التشريعية، يعني فكر يمكن أقرب يسمونها الليبرالية حاليا يمكن في هذا المسألة، مع أنها فكرة قالبها أوافق فيها ابن تيمية نفسه. ابن تيمية له كلام جميل في مسألة العصمة، عصمة الأنبياء، دعت من عصمة الأئمة والصحابة. المشكلة أنه المهدي المنتظر عندي شك فيه مطلقا، المهدي السنة ومهدي الشيعة، ليس فقط مهدي الشيعة، مهدي طبعا مهدي الشيعة روايات من باب أولى. فمهدي السنة أنا عندي فيه هي أرى نظرية المخلص أنها انتقلت من الديانات إلى الإسلام عبر يعني مع كثرة المظالم حب أما حب أن يأتي مخلص. أما مسألة المنبر طبعا أنا أي منبر يدعوني أجيب، فإذا كان أخي الكريم يستطيع أن يفتح لي المنابر السلفية فحيا الله، أنا ممنوع من المنابر السلفية من 20 سنة، وحتى لما ذهبت إلى قناة الجزيرة منعت من السفر بعدها. والأخ عبد الرحمن الفريح يعرف أنني منعت حتى من الكتابة الصحفية، وحتى اشتركت في التلفزيون السعودي بعض القنوات وقطعت. فيا سيدي إذا لم أجد لي منفذا يعني افتح لي غدا يعني قناة سلفية دعني أشارك فيها وأقطع المشاركة في كل القنوات ويراجع يعني
على كل حال شوف أنت الآن أنت الآن أجبت، وخليني بس أعطي فرصة لك خالد إن كان هذا الجواب ربما يغير في نظرته قليلا في تفاعله معك.
بقي مسألة
في الجواب على خالد ولا في موضوع الدكتور الفريع؟
على خالد بقي مسألة. يا سيدي السنة غير أهل السنة، الإسلام غير أهل الإسلام، بمعنى ما يفعله بعض أهل السنة، يعني السنة تعرف هي سنة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله، هذه هي السنة. فإذا وجدت نصا حديثا مثل حديث عمار يوحي لي بأشياء وأجد بعض أهل السنة ما ارتضاه، فهل من السنة أن أتابع السنة التي أؤمن بها والمتواترة، أم من أهل السنة أن أتابع عقائد وضعت وضعها بشر مثلي ومثلك؟ فمع أنني كما قلت لست حريصا على الألقاب، يكفيني مسلم يا سيدي، ومن شاء أن يصنفني. أنا كان زمان عندي حساسية من التصنيف، ثم لما كثر التصنيف الحمد لله ما بقي شيخ من الشيوخ إلا صنف بأنه هذا مرجئ وهذا قدري وهذا من الخوارج، يعني خلاص خفت المسألة. حتى التسميات أنا لي بحث عنوانه أو كتاب قراءة في كتب العقائد، أرى أن التسميات هذه المذهبية هي تسميات مدارسية مدرسة وليست تسميات شرعية.
طيب الآن 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 يا شيخ حسن المالكي أصبحت أنت الموضوع لا ضير في ذلك ما دام الأخوان من أبناء بلدك أراد التفاعل معك، لكن هذا خلنا قريب 13 دقيقة وشوية وعندي بعض الاتصالات. فأخي خالد أنا أعطيك 30 ثانية لأنني أريد أن نكون منصفين مع عدد جمهور كبير من الذين يريدون التواصل والتفاعل مع البرنامج.
لا إشكال، أنا سمعت كلام الأستاذ حسن بن فرحان الله يهدينا وإياه، لكن أنت لأجل بس نثبت هل هو فعلا من أهل السنة والجماعة ولا من الزيدية أو من الشيعة الزيدية، بس اسأله سؤالا واحدا أو اثنان لا إشكال. اسأله أيهما أفضل بالخلافة، أيهما أولى بالخلافة طبعا، أو أيهما أفضل أبو بكر أم علي بن أبي طالب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اسأله هل المجتمع المحلي الذي عش فيه مثلا على سبيل المثال منطقة الرياض، اسأله هل هم واقعين بالنصب الخفيف والثقيل أم لا، يعني هل هم نواصب ولا لا. هذه طبعا بإمكان الأستاذ حسن يجيب عنها أساس نعرف يعني وش توجهاته بالضبط يعني.
ثاني أخ حسن أنت بالخيار، إن كنت تريد أن تجيب فباختصار، وإلا إذا تحب تترك الجواب أنت حر.
لا أجيب لا أجيب ليش لا
فضل.
أجيب
نعم
أي طيب. أما مسألة أيهما أفضل فتفضيل الإمام علي وتفضيل أبي بكر مع احتفاظ كل بمكانته يعني مع الاحتفاظ به هذه لا يخرجنا السنة، بدلالة أن كثيرا من الصحابة كما ذكر ابن عبد البر ويمكن الأخ خالد يراجع ترجمة الإمام علي في الاستيعاب لابن عبد البر إمام أهل السنة في عصره توفي عام 463 نقل عن جماعة من الصحابة منهم سلمان والمقداد وعمار وزيد بن أرقم وعبد الله وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسائر بني هاشم ونقل ابن حزم أيضا في الملل والنحل في ترجمة أنهم يفضلون الإمام علي على سائر الصحابة فهل خرج بهذا المقداد وسلمان وعمار بن ياسر والحسن والحسين وابن عباس وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري هل خرجوا من السنة بهذا التفضيل أم لا؟ ترى هذا قضية بمعنى أن التشدد في التفضيل كان بعضهم يرى أن عمر أفضل الصحابة بل عمر نفسه كان يرى أن زيد بن حارثة أفضل منه عندما أتاه ابن عمر قال لماذا أعطيت زيد أفضل ما أعطيتني قال لأن زيدا كان أحب إلى النبي منك وأبوه أحب إلى النبي من أبيك فهل خرج عمر بتفضيله زيد بن حارثة على نفسه
طيب فأنت أوكي بالنسبة لك أنت شخصيا هو يحب يسألك أنت
فعل هذا لا أنا هذه مقدمة بس هذه مقدمة اختياري أنا الشخصي الذي بعد أن بحثت وكذا أميل إلى تفضيل الإمام علي مع الاحتفاظ لأبي بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة والمهاجرين والأنصار وأظن الأخ عبد الرحمن الفريحي وأكثر انفتاحا في هذا الجانب لأنه قرأ كثيرا أن التفضيل مع الاحتفاظ بالود والمحبة والتقدير والاعتراف بالسابقة والجهاد وهذا كله ما يمنع أنا أخطأ الإمام يعني لو كنت شيعيا كما يقول ما خطأت الإمام علي أنا أرى الإمام علي أخطأ في أمور الشيعة أبدا يقول معصوم طيب. حتى الزيدية يحتجون بفعل فهذا مخرج يعني مسألة عدم اعتقادي بعصمة الإمام علي وتخطئتي في بعض الأمور يخرج تماما
البرنامج يمسك على الانتهاء البرنامج على الانتهاء والجواب الثاني
الثاني مسألة النصب الخفيف موجود في كثير من أهل السنة النصب الخفيف الذي يأتي بحمق وغفلة يقرؤون مثلا إذا اتبعوا ابن تيمية عندي ناصبي ما يحتاج فمن آمن بجميع ما كتبه ابن تيمية في الفتنة وغيرها لا شك عندي أن فيه نصب بغفلة فيه كلمة فيه نصب فيه انحراف عن الإمام علي غير أنه ناصبي ومتعمد ابن تيمية عندي متعمد أما غيره يقلد يجد منهاج السنة ويقرأه يظن أن ابن تيمية منصف في القضية ولم يعرف أن ابن حجر نفسه قد قال أن ابن تيمية كان منحرفا عن الإمام علي وكم من موطن تنقص فيه من قدر علي نحن لن نترك الإمام علي لابن تيمية ولا لغير ابن تيمية لكننا في الوقت نفسه لا نجعل ابن علي بن أبي طالب معصوما هو صحابي فاضل من أفضل الصحابة بل ربما يكون عندي أفضلهم على الإطلاق لكن هذا لا يعني الانتقاص من وهذا يجب
طيب أوكي وضح الجواب وبقي تظن دقائق معدودة الدكتور أبو المنتصر البلوشي إذا نحن اليوم شيخ حسن ما تحدثنا بجوهر الموضوع لكن تركتك تتحاور مع بني بلدك وأيضا في ذلك خير إن شاء الله أخ دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي نحن اتصلنا بالأخ حسن المالكي لكن ما أدري أنت هل اتصل بك المخرج ولا أنت حصلت الخط
أنا الذي اتصلت
أنت الذي اتصلت أهلا وسهلا بك مرحبا
حياكم الله أخي العزيز يا ريت تعطيني نصف وقت اللي أعطيت
البرنامج يوشك على الانتهاء عندي 90 دقيقة في اليوم
أنا برأيي بعد تجربة 30 سنة أقول أخ حسن المالكي مثل بعض الأحزاب والشخصيات المنسوبة للسنة جسر للتشيع السياسي يستغلونهم ثم يرمونهم بعيدا ويقول تخطئة الصحابة ليست جريمة ولكني أقول هو قلة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم هل من ينتقد أصحاب الرسول ألا ينتقد المعجزة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم ثانيا لما لا تقول من البداية زيدي ويريحنا ليش كل هذا لف ودوران وتقية علي على منبر الكوفة يقول ويرويه 70 صحابي من فضلني إلى الشيخين سأجلده حد المفتري هكذا صراحة نرجع إلى تيار الكذب الذي أشرتم إليه وقال أبو عبد الله عليه السلام إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين أصدق من برع الله من بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبع وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار ثم ذكر أشخاص آخرين أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن التي ذكرها بالأمس المالكي أكثر من رو هذه المطاعن التي جرت إلى قتل عثمان وفتح باب الفتنة بين المسلمين هم من مدعي التشيع، وقد كبروا الصغير ونفخوا في الكير وفخموا الحقير، وأنهم مع الأسف نقل المؤرخون كل ما حب وداب بدون تنقية وتحقيق وبدون نقد وتدقيق، لم يميزوا الصدق من الكذب، ولم ينقلوا أيضا هؤلاء الرواة هذه الوقائع من شاهدوها، بل كان سمعنا على سم وكذبا على كذب وباطلا على باطل كما أشار صادق الدكتور الليلة. رابعا، الرواة مع كذبهم ودجلهم وكونهم دعاة إلى مذهبهم هم ترف في الوقائع، ترف والحوادث التي أشعلوها، حيث يتبعون تلك الطائفة التي نفخت في الرماد وصارت نار الفتنة، فهم إذن على شاكلتهم يعملون نفس العمل ويسعون بنفس الفساد لكن بالقلم واللسان الذي سعى به أسلافهم بالجسد والروح، ولذا يجب أن نتحذر. ولذلك يقول مؤرخ الإسلام، مؤرخ المحققون منهم أسد باكستان الذي استشهد بيد مخابرات إيرانية شيخ إحسان الله ظهير، يقول لا يلفت إلى ما تفرد به أبو مخنف والواقدي والكلبيان للاستنباط والاستنتاج والحكم، ومن سوء الحظ أن هؤلاء هم العمدة للرواية عن هذه الوقائع والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصادة هذه الأمة وقادتها ونقلت هذا العلم النبوي، وهم خلف لسلفهم الذين كانوا هؤلاء الرواة كانوا قادة البغاة والطغاة وعملاء العصابات التي خرجت من بطن البيت النار والكنيسة والكنائس من القديم، وعلى شاكلتهم معتقدين نفس الاعتقادات التي كانوا يعتقدونها وحاملين نفس الأفكار التي كانوا مصمومين بها، سالكين نفس الأسلوب الذي عرف في الزمن الأخير بأسلوب جوبلز أو بالتقية، اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. أبو مخنف على سبيل المثال يذكر محسن الأمين في كتاب عين الشيعة، يقول نقلا النجاشي من أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم وصنف كتبا كثيرة، ولقد ذكره النجاشي كما من مصنف الشيعة، ولوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأسدي روى اللي توفي عام 150 هجرية يروى عن صادق ويروى عنه هشام الكلبي وجده مخنف بن سليم صحابي شهد الجمل في أصحاب علي، هو الذي كان حامل راية الأسود وقتل في تلك الواقعة، وكان أبو مخنف على قول القمي الشيعي من أعظم مورخ الشيعة، ما اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل كالطبري وابن الأثير وغيرهما، هذا ما يصره في الشيعة. أما السنة ماذا يقولون؟ يقول إمام ابن حجر الأسقلاني لوط بن يحيى بن أبو مخنف إخباري طالب لا يوثق به، ترك أبو حاتم دارقطني يقول ضعيف، يحيى بن معين يقول ليس بثقة، وهكذا الذهبي وإمام مالك موقفه مشهور عنهم، وأما الواقدي ابن نديم يقول كان يتشيع وكان يتقي يلزم التقية، وهو الذي روى أن علي عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء تيار الكذب هم الذين لعبوا بالدين ولعبوا بالتاريخ، وأنتم الآن من خلال جلساتكم هذه بإمكانكم والله من خلال تصحيح التاريخ توقظوا الأمة الإسلامية التي ظلمت في هذا القرن الأخير، وهذا واقع شأنه عند علماء السنة وأبو مخنف وعلماء الشيعة. إذن هل نأخذ تاريخنا من الكذابين والدجالين؟ وأما الكلبي يقول إمام ابن تهمية الذي لم يأتي بعد القرن السابع رجل مثله يتهمه هذا النكرة، يقول ابن تهمية ناصبي تعدى مع تاريخ تعدى مع العلماء، ابن تهمية ناصبي وأنت جايب آخر الزمن صرت صني وسلفي ووهابي وتتزلف عند القنوات الشيعية حتى يأتوك دقيقتين وثلاث دقائق، تعال هنا في المستقلة كل يوم تتكلم، ولكن ايش دليلك ان ابن تيمية ناصبي؟ اذا كان ابن تيمية ناصبي اذا موظم السنة جميع السنة من النواصب، وهذا هو منطقة اداء السنة ومنطقة اداء
طيب دكتور ابو المنتصر. نعم. شكرا لهذه اثراك النقاش بهذه الملاحظات، طبعا هذا منتدى حواري علمي مفتوح مكفول فيه حق الرد للجميع، وان كنت يعني انا احترم لك حسن بس خايف ان البرنامج كله يتحول لمناقشة الأخ حسن في طروحاته واتجاهاته، لكن سنخصص لهذا بعض الوقت مدام سياق الحديث جاء، وربما الأخ حسن بكرة يأتيك بالدليل على ما قال في وقت المداخلات. بقي وقت لمكالمة أخيرة، لمساهمة أخيرة. فيه كثير من الإخوان يحاولون المشاركة في البرنامج، ولكنني ملتزم بالدقائق التسعين اللي عندنا، باقي فيها دقيقة أظن. من معنا؟ الأخ توفيق في تونس، تفضل.
أحب نعلق على برامجكم في قناة المستقلة. هذيك أمة قد خلت لها ما فعلت لا أعمالها ولا أعمالنا. نحن في 2009 ونشوف الأمريكان يخططوا إلى 2050، ونحن نناقش في مواضيع فاتت. ناخذ العبرة من الباهي ونخلو اللي موش به.
توفيق، في قنوات في إذا عندك سكاي ولا عندك الهوت بيرد ولا الأقمة، هذه قنوات اسمها هيستوري شانل، في قنوات للتاريخ لها جمهورة. أنت حضرتك هل تحب الرياضة أم لا؟
ديما نتفرج على القنوات نتاعكم هكا.
لا لحظة بس، أنت شخصيا هل تحب
قنوات الجزيرة والحادثة
دي؟ توفيق، هل تحب كرة القدم أم لا؟
لا مش برشا.
وش هواياتك غير الكرة؟ وش تحب تاني؟ الكرة ما تحبهاش، تحبش القنوات مثلا الجزيرة الوثائقية ولا مش عارف أنا. الناس يعني عندهم أمزجة مختلفة، فنحن مثلا البرنامج بعد قليل، برنامج بعد برنامجي هذا في برنامج عن مستقبل مصر مثلا.
سامحني، سامح حاجة أخرى
أقول لك يا توفيق، يعني نحن قناة فضائية نقدم مأدبة متنوعة، هذا البرنامج واحد من البرامج مدته 90 دقيقة في 24 ساعة، فأنت تستطيع تشوف برامج عن مصر، برامج عن البحث العلمي. قبل أسبوعين أنا كان برنامجي في الحوار الصريح الإسلام وكرامة الإنسان، كيف تحترم حقوق الإنسان في العالم العربي. في الصيف قدمت برنامج ما هي شروط التقدم في العالم العربي، وكيف نصنع أول هاتف جوال، وكيف نرسل مركبة فضائية إلى المريخ. فنحن بنقدم برامج منوعة، هذا واحد منها في إعادة صياغة العقل المسلم وتنقية التراث من فكر الكراهية والبغضاء، وتوظيف يعني وإعادة قراءة التاريخ بما يزرع المحبة أخي، المحبة بين الناس، لنصنع مستقبل إنساني مشترك تسوده المحبة وليس الكراهية. تفضل يا توفيق. نعم.
ملاحظة هو اقتراح مش ملاحظة.
تفضل توفيق.
ديما نشوف البرامج مشاكل الدول الإسلامية والعربية، ديما علاش ما نشوفوش مشاكل الدول الغربية؟ مثلا التزوير اللي عملها بوش في إعادة فرض الأصوات في ولاية فلوريدا،
لأن وسائل الإعلام الأمريكية
حركة نحب نشوف مشاكل الغرب.
يا توفيق،
المعركة إلى ميدان العدو يا أخي.
توفيق، أول شيء ليس بالضرورة عاد، إحنا بشر كلنا خلقنا ربنا ذكر وأنثى لنتعارف، نحن كلنا بنو آدم، هم أخواننا. سيدنا علي يقول الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ثانيا، هم عندهم وسائل إعلامهم التي تراقب كل شيء، حتى مأساة أبو غريب كشفتها الصحافة الأمريكية. نحن أولى بنا أن مدبنا نتكلم لأمتنا العربية باللسان العربي، أن نناقش أمور بيتنا نحن وأفكارنا وهواياتنا ورغباتنا وتطلعاتنا. وبارك الله فيك، أنت كلمتك التوفيق هي الكلمة الختامية في برنامج اليوم. ربنا يوفقك.
إن شاء الله أتصل بيك برشا مرات.
يعيشك، شرفتني باتصالك، وربي يوفقك أنت وكل أبناء تونس العزيزة
الخضراء
الغالية الخضراء الجميلة الباهية.
شكرا والسلام عليكم.
يعيشك ويبارك الله فيك ويسلمك، وبارك الله في الدكتور عبد الرحمن الفريح ضيف الحلقات عن عام الجماعة وأسرار الصلح بين الحسن ومعاوية، وبارك الله في كل من شارك في البرنامج ومن اتصل. والملتقى غدا بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين سلام الله عليكم أيها الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.